السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكم نحن سعيدون والله بتجدد هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم أنتم أولا خير الجزاء، وأن لا يحرمكم أجر متابعتكم وحماسكم الذي يصلنا عبر كثرة مشاركاتكم من خلال الواجبات التي ترسلونها، من خلال الرسائل، بلغت الرسائل حقيقة التي تصل إلى البرنامج أسبوعيا، ليس فقط أسبوعيا بل في أول 4 أيام من الأسبوع ما بين 400 إلى 500 رسالة، وأيضا أعداد الذين يشاهدون البرنامج، يعني بلغني أنهم الآن لله الحمد تعدوا 20 مليون إلى 30 مليون من دراسات بعض الشركات المتخصصة. فأسأل الله تعالى أن يجزي كل من يتابع، كل من يستفيد، كل من يرسل. وهذا البرنامج أيها الأحبة هو منكم وإليكم، نحن إنما نعد ونحضر ونقدم، والقناة إنما تبث لأجلكم أنتم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. مرحبا بكم مرة أخرى، أنا أرحب بأبنائي أيضا، ولدي عبد الرحمن وعصام، حياكم الله وسهرناكم الليلة معنا. حلقتنا أيها الأحبة الكرام، كما أعلن عنها الله عز وجل، سأخبركم بعد قليل باسمها، لكن دعوني أعطي مقدمة. الله عز وجل لما خلق الخلق فاوت بينهم في قدراتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالله سبحانه وتعالى قد يكون فضل فلان بنسب رفيع لكنه أخذ منه المال فيكون له نسب رفيع لكنه فقير، وقد يكون فضل فلانا بقوة في جسده لكنه أخذ منه البصر فيصبح قوي في جسده لكنه لا يرى، يكون فضل فلانا بذكاء خارق لكن أخذ منه القدرة على المشي فأصبح ذكيا ذكاء خارقا لكنه لا يستطيع المشي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. حقيقة هناك فئة من المجتمع يعني غفل عنها الكثيرون، وحتى إنني كنت أفكر اليوم أقرأ بعض التقارير، أقول الآن تخرج كثير من الهيئات الحقوقية تطالب بحقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الحيوان، حقوق القطط. الآن فيه يعني هيئات عالمية لحقوق القطط فقط، لحقوق الكلاب. صحيح. بينما هذه الفئة التي سنتكلم عنها اليوم لا يوجد إلى الآن أي هيئة تستطيع أنها، أو لا، لم يقم إلى الآن مع الأسف أي هيئة تطالب بحقوقهم، مع أنهم يمثلون 3% من البشر. هذه الفئة التي سنتكلم عنها، هذه الفئة حقيقة نراها أحيانا في الشوارع، نراها ربما في المستشفيات، ربما أحيانا بعض الناس يغلق على من كان عندهم من هذه الفئة، يغلق عليه في البيت، ربما أحيانا إذا كان عندهم بلكونة أو عندهم سطح يجعلونه هكذا في مثل الصندوق أو يغلقون عليه في هذا السطح، وربما يعني إذا لبسوه حفائض تظل هذه الحفائض عليه ربما بأوساخه وغائطه وبوله ربما يوم كامل أو يومين إلى غير ذلك. تعالوا اليوم نتكلم عن حقوق المتخلفين عقليا، بين قوسين المجانين. طبعا لماذا نتكلم في هذا الموضوع؟ الذي ينظر في نسبة التخلف العقلي الموجود في العالم اليوم يجد أنها واسعة. يعني طبعا نتكلم أول شيء ما هو سبب التخلف العقلي اللي موجود. 18% من الحالات هي بسبب عوامل بيئية، يعني عوامل تعامل الزوج مع زوجته، تعامل الابن مع أبيه، موقف مع المدير فأصيب بانهيار عصبي وانقلب مجنونا، هذا 18.5%. منها 6% عوامل وراثية، كأن يكون هناك اضطرابات في الكروموسومات مثلا أو الجينات أو ما شابه ذلك من الأبوين. منها 11.5% عوامل وراثية وبيئية مشتركة، ومنها 64% عوامل غير معروفة، يعني لا يدرون من الذي، ما هو السبب الذي أصيب بهذه الإعاقة العقلية بسببه. أيضا هناك أسباب أخرى، أحيانا قبل الولادة تصيب الإنسان، مثل عوامل الجينية كما ذكرت قبل قليل، الجينات DNA، أو أحيانا الكروموسومات يكون فيها نوع من الاضطراب، العوامل الوراثية أحيانا من الأبوين، الاضطرابات الكروموسومية، وقد قرأت عدد من البحوث في ذلك، يعني تدل على أنه فعلا بعض الاضطرابات تتسبب في ذلك. منها عوامل أيضا غير جينية، مثل إصابة الأم بالأمراض أثناء الحمل مثلا أو قبله، أحيانا تعاطي الأم لبعض وهي حامل لبعض الأدوية أو العقاقير أو المخدرات أو المسكرات، أحيانا تلوث الماء والهواء يتسبب للأم في ذلك. أحيانا الحالة النفسية للأم الحامل تؤدي لاضطرابات أحيانا تؤثر في عقل المولود. أحيانا تعرض الأشعة السينية أيضا يؤثر، أو سوء التغذية للأم الحامل أيضا له نوع من التأثير. هناك أيضا أسباب تكون في فترة الولادة أثناء الولادة. نقص الأكسجين أثناء الولادة يؤثر على دماغ الصبي فيولد وهو عنده نوع أيضا من الاضطراب العقلي. أحيانا صدمات وإصابات جسمية، ربما أن الصبي خرج من بطن أمه وانزلق ووقع على الأرض، ربما وأصاب شيء في عقله. هناك أيضا أسباب تكون بعد الولادة مثل اضطرابات التمثيل الغذائي أو عوامل اجتماعية وبيئية تصيبه أحيانا أثناء حياته، أو حوادث أحيانا وصدمات مثل ما يقع في حوادث المرور أو انزلاق من على سلم أو ما شابه ذلك يصيبه ضربة في رأسه. أحيانا التسمم والأمراض أيضا تسبب ذلك، أو هناك أحيانا أمراض تصيب الدماغ بحيث أنها تجعل الإنسان عنده نوع من التخلف العقلي مثل التهاب السحايا، التهابات في الدماغ أو التهابات أخرى أو ما شابه ذلك. هذه كلها أيها الأحبة الكرام أسباب للإعاقة العقلية، كلها تؤدي بالإنسان إلى أن يصاب بها. وبالتالي إذا أصيب بهذه الإعاقة العقلية يعني أدى به ذلك إلى نوع من التخلف. طبعا نحن كان لابد أن نقدم هذه المقدمة أيها الأحبة حتى لا يفهم أننا لما نعرض ما يتعلق بالمتخلفين عقليا أن يفهم أن هؤلاء ناس متعاطي مخدرات مثلا، أو أنهم ناس ربما يمثلون على الناس أنهم مصابون لأجل أن يستدروا عطف الناس. لا، هناك أعداد كبيرة منهم هم في الحقيقة فعلا مصابين بذلك. يعني في العالم اليوم عندنا 1% من العالم مصابين باكتئاب عقلي، يعني اكتئاب أدى به إلى نوع من الجنون. هناك 1% أخرى مصابين بالفصام النفسي. هناك 1% الثالثة مصابين بمرض الزهايمر، وهو ما يصيب المرض النوع من الخرف يصيب الشيخوخة أو الصرع. إذن عندنا 3% من البشر هم مصابون حقيقة بهذه يعني بهذا المرض التخلف العقلي الذي يحتاج منا حقيقة إلى الكلام عن حقوقهم، ما هي آداب التعامل معهم، ما هو الواجب علينا، هل سيسألنا الله تعالى عنهم؟ يعني أنا لما يكون عندي جار عندهم ولد متخلف عقليا ولا يعتنون به، وربما الولد يبقى ساعات طويلة من غير طعام من غير ماء، ربما أحيانا يربطونه ربطا على كرسي ويجلس المسكين يحاول أن يفك نفسه، ربما كانت هذه الحبال مؤذية له أيضا. يعني أنا ما الذي يجب علي لما أرى مثل هذه المناظر؟ هل أنا أبقى هكذا؟ مع أنها موجودة يا جماعة، يعني أنا كنت أقرأ ولم أرد أن أورد هذه الأرقام. يعني في البلدان العربية بعض البلدان يصل يا جماعة إلى أعداد كبيرة، يعني مثلا أحد البلدان قرأت تقارير يعني حقيقية معتمدة أنهم وصلوا إلى 2,000,000 التخلف المتنوع. طبعا منهم المتخلفون بما يسمى بمتلازمة داون التي هي المنغولي، منهم متخلفون، طبعا التخلف أيضا أنواع ودرجات لعل إن شاء الله تعالى يأتي توضيحه بعد قليل. المقصود أن هؤلاء لهم حق علينا، لا بد أن يكون لنا نحن باب معهم. أنا يعني أقول للإخوة نحن ما جلسنا هكذا يعني نتأمل وننظر، نحن زرنا أنا والشباب مستشفى للمتخلفين عقليا. كنت معنا عبد الرحمن؟
كنت معك.
عمر ما ذهبت معنا ولا كان ما طلعت من عندهم. زرنا مستشفى للمتخلفين عقليا وجلسنا معهم وصورنا معهم ورأينا حقيقة العاملين جزاهم الله خير يعني وتيسر كلمة في الأخير. مررنا بغرفة، هذه الغرفة كانت الجدران كلها باللون البني، فكنت أسأل الطبيب أقول يا دكتور ليش هذه كلها باللون البني؟ فكان يقول لي هذه، بل إنني زرتها أيضا وكان في شخص موجود في الداخل، والغرفة الباب له فتحة يمكن شبر في شبرين تقريبا في الباب، فكان في رجل يؤشر لنا ويصيح. قلت يا دكتور لماذا هذا مسجون في هذه الغرفة؟ قال هذا الرجل يصاب بنوبات صرع فيبدأ يضرب رأسه في الجدار، هو مجنون ويصاب بنوبات صرع، يضرب رأسه بالجدار، يضرب الجدار بيده وبرجله ثم يسقط على الأرض. فنحن قد حبسناه في هذه الغرفة التي كل جدرانها اسفنج. تمر ببعض المناظر تجد بعضهم لا يستطيع أن يلبس ملابسه، وكلما ألبسوا الملابس جعل ينزعها عنه ويمزقه ويحاول أن يخنق نفسه بها، يعني سبحان الله أعاجيب. رأينا بعض ذلك وصورنا، وإن شاء الله تعالى سنعرضه لكم في تقريرين أو في ثلاثة تقارير، يعني هذه الحلقة ستكون مليئة بذلك، لعل الله تعالى أن ينفع بذلك إن شاء الله تعالى. طيب أنا ودي أسمع من الشباب الذين معي، أحد من يبدأ؟ عبد الرحمن ولا عمر؟
أنا أقول يا شيخ،
عصام عفوا،
أنا أقول يا شيخ أنه أنت قلت عن كيفية التعامل مع المتخلف عقليا.
جميل.
إحنا لدينا نظرة، وللأسف في المجتمع العربي لدى المتخلف عقليا هو لديه تخلف عقلي، أننا نمحي منه جانب مثلا الإحساس، وهو أن نقول أنه
ما عنده مشاعر،
صحيح، أنه ما يدرك سواء كنا محسنين إليه أو مسيئين إليه، ولذلك نجد المعاملات المجتمع العربي تمام والإسلامي سيئة كثير، ونراها في الواقع حتى أننا مثلا يوم مثل ما قلت شيخهم رحنا المستشفى وجدنا التعامل السيء، وجدنا مثلا حالات حتى نصب على ترقى قريبه أخوه، هذه حالات سيئة.
أحسنت، يعني قصدك ربما كان أهله أكلوا حقه لما أصيب به.
صحيح، ولما سألنا الدكتور وقلنا له يا دكتور هل هو يحس؟ قال في حالات كثيرة جدا المريض العقلي يحس ويدرك فينا، لكن في حالات اللي هي تكون حالات مستعصية جدا
أحسنت
لا يحس، ولا بد أن نغير نظر هذا هذه النظرة عشان نغير تعاملاتنا مع المريض العقلي.
أحسنت، هو جميل طبعا. طبعا المهارات التي يفعلها الإنسان مهارات متعددة، مهارات تتعلق بالأكل، تتعلق بالشرب، في مهارات اجتماعية، في مهارات بيئية، أني في أشياء ضارة أنا ما أكلها، في مهارات تعليم، مهارات إلى مهارات في اللبس، مهارات في استعمال الحمام، هذه مهارات متنوعة. يعني الصبي الصغير لما يخرج من بطن أمه عنده مهارة واحدة وهي مص الثدي من أمه، يعني مص ثديها وأن يعيش، لكن ليس عنده مهارة التحكم بالبول والغائط مثلا. لو وصل عمره إلى 5-6 سنوات 10 سنوات وهو لم يكتسب مهارة التحكم بالبول والغائط، نقول هنا في مشكلة، هذا عنده نوع من التخلف. هو لما يخرج من بطن أمه ليس عنده مهارة الكلام، لكن لو وصل عمره إلى 4-5 سنوات ولم يكتسب هذه المهارة، نقول هذا عنده نوع من التخلف في الكلام، عنده نوع من التخلف في الإخراج، نوع من التخلف في العقل. بعض هؤلاء المتخلفين عقليا هو فاقد لبعض المهارات لكنه مكتسب لغيرها، غيرها شغال معه.
صحيح.
فالمشكلة أن أهله يهملون المهارات الأخرى ويبدأون يقولون هذا أصلا مجنون، شوف الآن يتغوط في ثيابه، هذا مجنون ما يعرف يتكلم. صح ما يعرف يتكلم، لكن ممكن يشتغل، ممكن يفهم أحيانا بعض ما حوله. وقد رأينا حقيقة من أمثال هؤلاء، يعني المستشفى الذي زرناه فيه قريب من 500 مريض، منهم 300 مريض يمكن أن يعيشوا مع أهلهم، صح عندهم أمراض نفسية أدت بهم إلى الجنون ربما، لكنه ممكن يعيش مع أهله عن طريق حبوب معينة بحيث أنه يبقى يعني قريب من العقلاء وهذا، لكن أهله أهملوه ولم يلتفتوا إليه، بل يقول لمدير المستشفى، يقول الشيخ أريد أن توجهوا نداء إليهم أن يأتوا يأخذ، لأن الرجل نفسيته فسدت بوجوده معهم وتعب، وأصبح حتى تعامله ربما يزيده بقاءه في المستشفى يزيده يعني مشكلة إلى مشكلته. معنا أيها الأحبة الكرام التقرير الأول لزيارتنا إلى المستشفى، مستشفى الأمراض النفسية، قابلنا عددا من المصابين ورأينا حقيقة أعاجيب، لعلكم أن تشاركون في بعض ما رأيناه، فكونوا معنا في هذا التقرير.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود.
هنا طبعا الشيخ والحاضرين المرضى كلهم مزمنين والحمد لله تحت العلاج وحالتهم مستقرة، ولذلك يبدو كثير من المشاعر والتفاعل مع الزوار ومع الأقارب ومع الأهل. في العادة في الحالات الحادة يكون الوضع غير كذا، يكون في لخبطة في الكلام، في السلوك، في التهيئات، في التصورات، لكن الآن الحمد لله يمكن الشيء الوحيد اللي ينقصهم هو التواصل مع المجتمع الخارجي والزيارات، وهذا اللي احنا نطالب فيه ونحاول نحفز
دكتور هل هناك يعني زيارات مثلا تلاحظونها من المجتمع مثلا يجي واحد يقول بازور ولا من اهلهم مثلا؟
نعم في زيارات لكنها ما هي بالقدر المطلوب.
انا سؤالي يا دكتور يعني قبل شوي مجموعة منهم تشعر أنه ما أقول عاقل، أنا ما حبيت أقول كلام قدامهم، لكن ما تحس أنه مجنون. يعني إحنا لما دخلنا المشهور أنه مستشفى صحة نفسية، لكن ما لاحظ قبل شوي أشعار وكلام رجال وترحيب ويا مرحبا وطلبات. هل هذه هي حالة تصيبهم أحيانا ولا هذول شوفوا لكن أهلهم رفضوا يأخذون؟
وطبعا دكتور الحالات المنومة هنا للمرضى المزمنين واللي حالاتهم خطيرة، لكن احنا في قسم اسمه قسم المزمنين واكثرهم لعده سنوات هنا تحت العلاج والملاحظه. معظم الامراض النفسيه تحت العلاج يستقر المريض ويرجع اما للطبيعه او لما يعني قريب من الطبيعي.
مثل الشاب اللي جاء وقف وقلت له سمع اذا زلزله ترى زلزله وعي يسمع.
يمكن مواجهه كذا خلت الناس
طبعا
الاعراض الجانبيه
المجتمع الخارجي ينظر المستشفى على انهم متخلفين.
لا استغربت دكتور يوم اللي شفتهم
ولا شعر ولا قصائد. في رسامين، فيه شعراء، فيه كتاب.
اقبل هنا اقبل هنا بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم.
السلام، مرحبا.
كيف حالك؟
الله وبركاته. في زهر سنه ما حزورني ويحط طلعني ومحتاج خروج، ابغى خروج المكة. انا ماني مجنون، صاحي ما بيه شيء.
صاحي ما شاء الله عليك.
اي صاحي ما بيه شيء.
كلامك طيب.
ايوه ما بيه شيء صاحي، ماني مجنون، ابغى خروج ابغى خروج.
اتصلي يا زاهر؟
أصلي الحمد لله
ما شاء الله.
ياسر ماني زاهر. ياسر
ساكن بحي الزاهر. أنا حطيت الزاهر بحي الياسر.
لا لا
ياسر.
أيوه أيوه.
صليت الفجر؟
أيوه صليت الحمد لله.
كم ركعة؟
التربية ركعتين.
والظهر كم ركعة؟
الظهر 4 ركعات.
والعصر؟
والعصر 4.
والمغرب؟
3.
4 المغرب.
لا لا المغرب 3 والعشاء 4.
والعشاء 4 ما شاء الله عليك.
ايوه ايوه.
رمضان احنا الحين في رمضان، انت صايم؟
لا ما احنا في رمضان، في محرم. عشاء
ما شاء الله اليوم. عليك هذا مضبوط.
11 اليوم.
اليوم 11.
اليوم 11 محرم.
والله ما شاء الله عليك. طيب حافظ قصيده ولا حافظ شيء؟
يقول لا يا الله يا عالم بحالي،
حالي
تزيل الهم عن قلبي، تزيله
تزيله،
خذت منا الليالي عز وغالي.
عز الغالي.
تفارقنا ولا في اليد حيلة،
كل الدعوة عشق وغزل.
ايه. تفارقنا ولا في اليد حيلة،
ولا في اليد حيلة.
حلفت ان كان ابو ياسر عنالي،
عنالي
لحط البيض الارض وطية
وطية،
وتوب من الهوى واجلس لحالي انا والزين والدار الخالي.
بيض الله وجهك ان شاء الله. الله يوفقك ياسر.
أهلك أهلي ما يزوروني.
أهلك ما يزورونك؟
ما يزوروني ولا تلفون ولا زيارة من 11 سنة.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني هذا الذي صار له 11 سنة لم يزره أهله ولم يعتب المكان. تعلمون أيها الإخوة أنه ليس بينه وبين أهله إلا قريب من 80 كيلو تقريبا، يعني ربما نصف ساعة بالسيارة أو ساعة لربع، وأهله يستطيعون الحضور إليه. رأيت واحد ثاني صار له 17 سنة أيضا لم يزره أهله مع قدرتهم على الزيارة. يعني ليس أهله ناس متفرقين في الأماكن وليس عندهم قدرة على الوصول إليه، لا يستطيعون. يعني هذا اللي قبل قليل يقول يبكي مسكين ويقول يا شيخ أنا ماني مجنون طلعوني. فأنا كنت أسأل الطبيب لما، ولعل بعض الإخوة يستغرب يقول أكيد هذا يا شيخ مستشفى متخلفين عقليا. يعني أنا سألت الطبيب مثل هذا السؤال لأن بعضهم كنت معنا عبد الرحمن ورأيتهم، يعني واحد منهم ألقى قصيدة عصماء يمكن قرابة 20 بيت أيضا كانت في العشق والغزل، والعجيب أن كلهم أشعارهم التي يلقونها عشق وغزل. حتى قلت كلكم ما شاء الله، الله يا العالم حالي والعشق إلى آخره. فكنت أقول للطبيب أقول يا دكتور يعني هؤلاء ما كأنهم مجانين ولا كأنهم متخلفين عقليا. فكان يقول إن هؤلاء عندهم أنواع من الأمراض النفسية التي ربما تصنف جنون عند الأطباء، ومثل مرض الذهان ومرض الفصام وغيره. يقول فنحن نعطيهم أدوية يومية لا بد أن يأخذها لأجل أن يبقى الاعتدال في الإفرازات في جسمه وإفرازات الغدد، بحيث أن يبقى تصوراته. لأن واحد منهم ولعله يكون في التقرير يعني سنراه، يعني دخوله إلى المستشفى بسبب أنه قتل طفلا صغيرا عمره 5 سنوات وصار الآن في المستشفى أكثر من 27 سنة. هو اللي قال لنا أن أخوي أخذ علي عمارتي وكذا.
صحيح.
فقلت له ليش أنت قتلت هذا الطفل؟ قال لأن هذا الطفل هو ابن جيراننا عمره 5 سنوات كان يأتي إلينا في بيتنا وكنت أحس أنه حاقد علي. شوف هذا السبب، كنت أحس أنه حاقد علي فأخذ سكين وطعنته حتى مات، أبو 5 سنوات. فلما رفع طبعا أمره إلى الشرطة ثم رفع إلى المحكمة وأرسله القاضي إلى المستشفى، صنف على أنه مجنون فعلا، والآن صار له أكثر من 20 أو 27 سنة في المستشفى. فمثل هذا خطر، لو يطلع من المستشفى خطر عليه، لكن مجموعة خطر على الناس يعني، ولعله ربما يهمل في الأدوية ولا يعطى، أو ربما يمكن من الوصول إلى أسلحة أو الوصول إلى سكاكين ويؤذي الناس. لكن يا أخي لما يكون في المستشفى قرابة 300 من ضمن 500 هم قادرون على أن يعيشوا مع أهلهم، بل
هل تقدر تقول إن هم يعني
عقلاء
أو معالجون؟
لا، ليس عقلاء عصام، لكن ممكن يتآلفون مع الناس، ممكن يعيش مع الناس
طبيعي.
يعني بعضهم عنده أولاد وتاركينه في المستشفى، بعضهم عنده إخوان، عنده أم، عنده أخوات، بعضهم عنده إرث من أبيه، يعني نقول لهم كثر الله خيركم لا تصرفوا عليه ولا ريال. هذا الإرث الذي ورثه من أبيه، واحد منهم كان يقول ورثت 2 مليون من أبي، ما أدري عاد هو صادق ولا الرقم من عنده، لكن يغلب على ظني أن عددا غير قليل منهم عندهم مال على الأقل بالإرث، أو ربما كان موظفا ثم لما أصيب بهذا أعطوه التقاعد لكن لا يزال يمشي للتقاعد. طيب يا أخي هذا لماذا لا يعتنى به؟ يحضر ممرض يبقى معه يعتني به ويبقى يا أخي مع أهله، ربما يتطور البيئة التي يعيش فيها، يبدأ يتطور عقله ويصبح عنده قدرة على التعامل معهم. لا يزال معنا أيها الأحبة الكرام كلام حوله كيف نتعامل مع هؤلاء المعاقين عقليا، ما هي حقوقهم علينا، ما هي أحكامهم الشرعية في الإسلام من ناحية وجوب الصلاة الصوم، هل يجوز لأهلهم أن يمنعوا عنهم الطعام في رمضان بناء على أنهم صائمون. معنا أيضا تقريران في المستشفى نفسه صورناها، كل هذا إن شاء الله تعالى سنواصله معكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام أيها الأحبة الكرام حفظ للجميع حقوقهم، حفظ للمسلم حقه، للكافر الكافر حقه، حفظ حتى للحيوانات، حفظ الله تعالى لهم حقوقهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب كراسي، يعني ما يجوز الإنسان أن يكون راكبا على الدابة هكذا يجعلها ككرسي دون أن يكون محتاجا إلى المشي عليها أو المضي إلى حاجاته، لاحظ احتراما للدابة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسم في الوجه، وسم الدابة في وجهها، الوسم علامة تكوى بها الدابة، يعني يؤخذ قطعة حديد تصلى بالنار ثم يوضع علامة على الدابة ليتضح أن هذه من دواب فلان، إذا عندها 10 من الإبل 20 من الإبل يوضع علامة معينة. نهى عن الوسم في الوجه احتراما لها، إلى غير ذلك من النصوص. إذا كان الإسلام حفظ لهؤلاء جميع الحقوق حتى الحيوانات، فمن باب أولى أن يحفظ لهذا الإنسان حقوقه. طبعا البيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر في مستوى ذكائه. أنا كنت أقرأ بعض البحوث حول الذكاء وتفاوت الشعوب في الذكاء، فكانت هذه البحوث تثبت، وهي من متخصصين، تثبت أن نسبة الذكاء بين الناس عند الولادة لا تتعدى 3%، نسبة الذكاء بينهم عند الولادة لا تتعدى 3%، ثم بعدما يمضي فترة حسب البيئة التي يعيش فيها يبدأ الذكاء يتفاوت بينهم، ربما يصل إلى 20%، 15%، ربما يزيد عن ذلك، ربما بعض الناس يصيبه نوع من البلادة بسبب البيئة التي يعيش فيها. إذن مثل هؤلاء إذا طورت البيئة التي يعيشون فيها استطاع ربما أن يهتدي إلى أمور ما كان مدركا لها وأن يتطور. يعني مع الأسف أحيانا بعض الأبناء يولد وهو عنده نوع من البله العقلي أو نوع من العته أحيانا أو قلة الإدراك وما شابه ذلك، فيهمله أهله ولا يسعون إلى تطويره، وبالتالي يبقى على هذا المستوى النازل، يصبح مثلا ذكاؤه ما بين 70 إلى 80%، فمع إهمال أهله له ربما نزل عن 70%. ولذلك هذا من حقه عليهم أن يسعوا إلى تطويره. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام تفصيلا حوله كيف نستطيع أن نطور من المتخلف عقليا صح التعبير، أو يعني الإنسان الذي عنده نوع من البله أو العته، كيف نستطيع نحن أن نطور من عقله بدلا أن نغطي عليه في ذلك. هيا شيخ عصام أنت تشير إلي بيدك، ها سمعنا اللي عندك.
طبعا يمكن هي من أغلب القصص اللي نقرأها أو نسمعها عنا كثير من أصحاب الحالات هذه، تجد أن المجتمع له دور كبير في تدهور حالته النفسية.
أحسنت.
وبالذات زي ما ذكرت أنه للأسف كثير من علاج الحالات النفسية هذه فقط أنه يتواجد في بيئة مناسبة حتى يبدأ في النجاح ويعود إلى حالته الطبيعية. طبعا كثير زي ما ذكرت من المرضى
قد هو عصام ولو قطعت عليك مشكلة رمية في المستشفى لا تطور هذه الأمور عنده. يعني أنت كلامك رائع أن البيئة التي هو فيها تساعده على أنه يتطور عقله ويتحسن. مشكلة لما يوجد في المستشفى يصبح مثل المجرم اللي دخل بسرقة ربما قلم ودخلوه السجن لتأديبه فجلس مع ناس سارقين سيارات وسطوا على بنوك وسطوا على مصارف فبدأ يتدرب عليهم. فالمشكلة مثل ما تفضلت يعني الأصل أنه ما يأخذ أهله ويرمونه في المستشفى يكون في بيئة صالحة بحيث أنه يتطور يعني في عقله. تفضل أكمل.
الله يعزك.
قطعت عليك حبل أفكار.
لا بالعكس نستمتع بالحديث.
الله يحفظك يا رب.
طبعا زي ما ذكرت البيئة بالذات أنه الآن لما يتواجد في بيئة زي بيئة المستشفى قد يحتك بمن هم حالتهم أسوأ من حالته.
حسنت.
حيدهور أكثر. طبعا بحسب الحالة تختلف من
نحسن من عمر العنبر ومن قسم لقسم.
نحن دورنا كمجتمع المفترض أنه نبدأ بتغيير نظرتنا لهذول الأشخاص ومحاولة أن احنا والله نكتنفهم ونحتويهم ونبدأ نحاول أن احنا نبحث عن العلاجات المناسبة لهم. طبعا علاجات الأدوية كأدوية ما نبغى ندخل في ذكرها لكن قد تكون أغلبها ما هي شرط أنها علاجات دوائية بالعكس هي أكثر من اجتماعية أغلبها قد تكون اجتماعية فهذا لابد أن احنا كمجتمع
هو جميل أنا معك في هذا حقيقة. ومن أهم ما يجب على أهله عندما يتعاملوا مع هذا الإشكال أن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك. ونحن نعلم طبعا أن ما يصيب هذا الإنسان هو بلاء ربما كان هذه الإصابة التي أصابته هي طريقه إلى دخول الجنة. لما أقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف أن يصيبني صرع، والصرع هو نوع من المرض النفسي، يعني هي لما تصرع ما تتحكم في نفسها وبالتالي تشق ثيابها وتنكشف عورتها أو جسمها. قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فأدعو الله تعالى لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي أصحابه مثالا على الصبر عن البلاء فقال صلى الله عليه وسلم لها إن شئت دعوت الله لك فشفيت وإن شئت صبرت ولك الجنة. المرأة جعلت توازن بين الأمرين، يعني يدعو لي وأشفى وممكن أدخل الجنة وممكن ما أدخل، لكن أن أبقى ببلائي ومرضي والجنة مضمونة 100%. قالت يا رسول الله بل أصبر وأبقى بمرضي وأبقى أصرع، وما دام أني أصرع معناه أني لا أستطيع أن أعيش كما يعيش الناس، ربما لا تستطيع أن تعيش حياة أسرية كما يعيش الناس، لا تستطيع أن تعيش كأم كما يعيش بقية النساء، ربما لا تستطيع أن تذهب إلى السوق تستمتع بالبيع والشراء كما يفعل النساء. سأبقى أسرع يا رسول الله يعني أصبر لكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. شوف حرص المرأة على حجابها، تقول يا رسول الله ما هي مشكلة أنا أبقى مريضة وأبقى على صرعي لكن التكشف هذا لا أريده أن كل مرة يراني الرجال ربما في السوق ربما في أي مكان أسرع وأكشف نفسي دون أن أعقل يا رسول الله فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن لا تتكشف فكانت بعدها تصرع يصيبها الصرع لكنها لا تتكشف. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما يبتلي إنسان مثل هذا البلاء هو بلا شك مأجور على ذلك، وربما كان سبب دخوله إلى الجنة هو هذا البلاء، كما أن ربما كان السبب في دخول بعض الناس إلى النار هو بسبب عقله. أليس بعض الناس عقله ربما جره إلى اختراع أشياء محرمة، جره ربما إلى الدخول على بعض مواقع الآخرين والتجسس عليهم وإفسادها وما شابه ذلك، وبالتالي هو يأثم بهذا وربما كان هذا الإثم هو طريقه إلى النار. ربما جره تفكيره إلى التخطيط وتكوين عصابة لأجل الاختطاف، لأجل تهريب المخدرات، لأجل السطو على المنازل أو على البنوك، وبالتالي هذا العقل الخارق المتميز عنده جره إلى مثل هذا. يعني أنا أذكر رأيت مرة في أحد السجون ذهبت لإلقاء محاضرة فرأيت رجلا مسجونا بسبب عدد من الجرائم أكثرها جرائم سطو وسطو وسرقات وغيره. هذا الرجل يتكلم 7 لغات، تخيل يتكلم 7 لغات ورجل خارق الذكاء. لكنه لم يسخر هذا الذكاء فيما يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكان محكوم عليه بحكم أظن 25 سنة وما شابه ذلك. المقصود أن هؤلاء لما ابتلاهم الله عز وجل بنقص العقل، ربما أن الله تعالى ابتلاهم بهذا لأنه عز وجل يعلم أنه لو أعطاهم عقولا ربما ما دلتهم على خير، كما أن بعض الناس ربما عقله لا يدل على الخير. هذا الأمر لا بد أن ننتبه إليه، حتى بعض إخوتنا لما يرى مثل هؤلاء لا يقع في قلبه والله يا أخي رب العالمين ظلمهم، لا، الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وإذا أحب الله عبدا أصاب منه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، قد يبتلي فلان بموت أولاده، ويبتلي فلان بذهاب ماله، ويبتلي الثالث ربما بظلم يقع عليه، وربما يبتلي هذا الإنسان أن يصيبه شيء في عقله فيؤدي به ربما إلى بعض هذه الأمور التي رأيناها. من أهم الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها أيضا، طبعا اكتشافنا لهذا المتخلف يكون بأمور، منها بملاحظة أفعاله. إذا لاحظ أهله أن ولدهم عنده أشياء لا يتقنها، يعني يأتي مثلا بالماء، كاسات الماء التي عليها غطاء بلاستيكي الذي يفتحه هكذا، وهو عمره 4 سنوات، يما كيف أفتحه فعلمته، بعدين جاء بكرة يما أنا كيف أفتحه، هذه مهارة عادية فعلمته، جاء يما كيف أفتحه كل يوم. تلاحظ الأم أن الولد عنده تخلف في معرفة المهارات، ربما تقدم به السن وصل 5-6 سنوات وهو لا يزال يتغوط في الحفائظ التي عليه. إذن هذا أول شيء الملاحظة، إذا لاحظ الأهل أن ولدهم عنده نوع من التخلف في اكتساب المهارات يجب عليهم مباشرة أن يحاولوا أن يحل هذا الموضوع. هذا أولا. الأمر الثاني، ممكن أن يعرف ذلك عن طريق الاختبار، يعني أن يختبر، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليتامى، قال عز وجل وابتلوا اليتامى فإن آنستم فإذا بلغوا النكاح، قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إيش معنى ابتلوا اليتامى؟ لما يتوفى إنسان وأكون أنا الولي على أولاده، فأنا الولي على هؤلاء الأيتام، وبالتالي أموالهم التي ورثوها من أبيهم تكون عندي أنا الذي أصرف عليهم منها. فجاءني أحدهم وصل عمره 15-16 سنة، قال أعطني 100,000 أو المليون التي ورثتها من أبي. هنا لابد أن أبتليه، يعني أعمل له اختبار لأنظر هل هو فعلا عنده مهارة التعامل بالمال أم عنده نوع من التخلف في هذه المسألة. كما أن بعض الناس أي واحد يحتال عليه بالفلوس، ربما لو كان معك 10 ريال، مع إنسان عنده نوع من التخلف، يعني عنده 10 ريال وجئت أنا بريالات 5 وقلت ها تعطيني هالورقة الواحدة منك وأعطيك هالأوراق كلها، فتقول ها أنت 1-2-5 وأنا بس ورقة واحدة، يلا، ولا تدرك أن هذه 10 وهذه ريال، فهذا نوع من التخلف. فيقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقال له اذهب بهذا المال واشتري كذا، لا والله اشترى صح ولا احتال عليه البائع. يقال له طيب اذهب واشتري كذا، والله اشترى ولا احتال عليه. طيب اذهب واشتري بضاعة الفلانية من النوع الفلاني. وهذا نوع من الاختبار، يعني ذكرته الشريعة ولا بأس أن يطبق هذا لأجل معرفة نوع التخلف الذي عند الأولاد أو معرفة نسبة ذكائهم وما شابه ذلك. قبل ما أستمع إليك عبد الرحمن، دعنا نخرج إلى التقرير الثاني الذي صورناه أيضا في مستشفى الأمراض العقلية، وهو لا يقل يعني أيضا تأثيرا عن التقرير الأول، فكونوا معنا فيه بإذن الله.
أين هم؟ كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
وشلونك عبد العزيز؟
خير، من أهل الغاب.
من أهل الغاب، ونعم.
متربي في جدة.
ونعم.
هو مولود في جيزان.
من متى أنت هنا؟ من زمان؟
25 سنة.
طيب أخوك جاك؟
جاني أخوي قبل 6 سنين.
وش سوى؟
قعد معي ويقول ياخذك إجازة ووكلني على فلوسك.
من وين جاء؟
ورث أبوي.
ورث أبوك؟ متى مات أبوك الله يغفر له؟
مات قبل حوالي 12 سنة.
وبعد أول ما مات جاك أخوك؟
إيه.
وقال لك وكلني على الفلوس؟
إيه.
وكلته؟
لا، وكلت رحيمي أول شيء، زوج أختي. قال أنا ما أبغى الوكالة. خلى أخوي يأخذ الوكالة.
طيب وأخوك؟
أخذني من هنا. وراح سوى الوكالة ورجعني وهذا ولا عجب شيء.
استفدت منها ولا يعطونك منها مصروف؟
يعطوني مصروف، حطوا لي 1000 ريال وصار فيها إلى آخر السنة.
لكن الحين أخوك ما شراك بها شيء ينفق عليك، بيت ولا عمارة ولا شيء؟
عندي عمارة.
لكن أخوك ما يعطيك منها إلا المبلغ اليسير،
يعطيني 2000 ريال أو 1500 كل سنة.
أقبل هنا
أقبل هنا
بصمتك
ضع بصمتك.
هذه غرفة العيادة.
سندي في جميع الديوان.
يعني هالغرفة هذه لو يجي ويضرب راسه ما يتأثر. بركان الحمد لله يضربه كذا نشوف. هذا نفس الشيء.
هذا نفس الشيء السندية. لا السندية. لا.
بحيث إنه لو تهيج وبدأ يضرب. ما يتأثر.
هذه غرفة عزل لحد ما ينتهي. إذا في حالات نادرة يعني ما يفعل هذا.
أنا مرة كان في واحد مغلق عليه هنا.
خلف العقل إذا كان شديد هذا يعالج فقط بالأدوية ويجيب أثناء العلاج فترات موبات تهيج شديدة نتيجة الظروف المحيطة زعل من شيء ما أخذ الشيء اللي يبغاه النوم ما كان مضبوط
فيهيج
لكن لفترة بسيطة لكن أغلب المرضى هم تحت السيطرة حتى غرفة العزل هذه الموجودة يوضع فيها المريض لفترة ما يبدأ العلاج الحاد يشتغل هي بتروح من نص ساعة إلى ساعة وبعدين يخرج عائل من مرضى الدرنة ولذلك كل جسم غرفة واحدة فقط.
أقبل هنا
أقبل هنا
بصمتك
ضع بصمتك.
أنا طال عمرك أمين شرطة والله ما علي قضية ولا علي شيء ولكن أبوي الله يهديه ما صبر علي تعبتني يدي هذه ظلم صغري يعني قفل عليه باب الصغار وأثرت على عقلي حتى سألت الدكتور في الأخير قال لي ممكن إذا في ألم يأثر على العقل فعلا وجلس فترة والله طويلة صبر علي فترة لكن ما قدر يصبر علي زيادة حتى أنا لاني مشكلة لا علي مشكلة لا طاعن أحد لاني قاتل أحد ولا شيء بس سوى أنه علاج أنا تعالى هو الله يهدي الزيارات كمان يبصر عني ما يجي الزيارات هو متزوج مرة ثانية والوالدة حقتي برضو متزوجة حق رجال ثاني وانا امين شرطة كنت اسبع نفسي والحمد لله اشتغل بنفسي وادبر اموري
زمان هنا
يعني يمكن 17 سنة
لاعب بلياردو من الدرجة الأولى
ما شاء الله عليك في النادي الاهلي بدنا لا في النادي الاهلي
بلياردو
لا لا تنس طاولة كمان فظيع
كان في النادي الاهلي
تقرا لي يا شيخ والله حاجة فيها قديمة مرة يا شيخ
طيب
الله يرضى عليك الله يوفقك ان شاء الله والله ما عندي ولا مشكله الا هذه اليد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نحن أيها الأحبة لم نعرض هذا التقرير لأجل أن نحزنكم أو أن نسوق الاكتئاب إلى قلوبكم نحن عرضناه لأجل أن تعرفوا الواقع يعني عدد من المستشفيات التي فيها المرضى النفسيون يعني كما ترون هذا يقول صار لي أظن قال 17 سنة والأول صار لي 11 سنة ويقول منذ 7 سنوات لم يزرني أحد واللي قبله من 11 سنة لم يزره أحد ويقول إن في كل سنة كاملة يعطيني فقط 1500 ريال نفقة لي في هذا المستشفى بالرغم من أنه قد ورث عن أبيه عمارة كما ذكر وطبعا قد يقول البعض وهل تصدقونه نحن لم نصدقه حتى شهد بذلك الأطباء العاملون معه هؤلاء عندهم تقارير وعندهم ملفات وتأتيهم صكوك شرعية ووكالات شرعية من المحكمة وما شابه ذلك فهو كأنه ولد لهم لأن صار له 17 سنة عندهم وبالتالي كأنه واحد من أولادهم فهم يعرفون واقعه تماما نحن سقنا هذا أيها الأحبة لأجل أن ننبه إلى هذه الفئة من المجتمع المظلومة التي سيسألنا رب العالمين عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما نصرته ظالما أن ترده عن ظلمه نصرته مظلوما أن تنصر أمثال هؤلاء الذين رأيناهم يعني أن يكون هذا الرجل يعني أمه تزوجت رجلا آخر وأبوه تزوج امرأة أخرى وتركوه وكأنه كان يعني كأنه مات خلاص لا يلتفت إليه حقيقة لا يملك الإنسان دمعته لما يشاهد أمثال هؤلاء ويعلم أنهم لهم الحق يا أخي في العيش في الحياة كما أن الحق لغيرهم أن يعيشوا يعني لماذا هؤلاء يحرمون من أن يستمتعوا بحياتهم يا أخي نحن ربما لو رأينا طيرا محبوسا أو حيوانا محبوسا لحزننا عليه، فما بالك يا أخي لما ترى هذا أمامك ورجل في كامل شبابه ويستطيع أن يهتم به أقرب إنسان، أن يهتم به فقط بالدواء بحيث أن لا يصبح عنده تهيج أو اعتداء على الآخرين، يهتم به بأنواع من الأدوية متابعة له، ويتزوج يا أخي ويرزق بأولاده ويعيش حياته مع الناس. امنعوه من سواقة السيارة، امنعوه من أشياء معينة، لكن دعوه يعيش حياته يا أخي ولا تبقوا في هذه الأماكن. بل إنني أيضا أشير لإخوتي وأحبتي إلى أن هذا التقرير المعروض عليكم هذا لا يتجاوز 5 دقائق، والذي قبله 5 دقائق، مع أننا صورنا 3 ساعات متتابعة في المستشفى، لكن ليس كله يصلح يا جماعة العرض. دخلنا على صالة كبيرة يمكن حجمها 12 متر في 12 متر، فيها عدد كبير من هؤلاء المتخلفين عقليا، يعني بعضهم ربما العدد يبلغ إلى 30 تقريبا، منهم ناس عندهم نوع من التهيج والضرب للآخرين، فهم مربوطون على كراسي ومربوط الكرسي في عمود وراءه، ومنهم ناس يعني لا يريد أن يكلم أحدا، مصاب باكتئاب حاد، ومنهم لكن هؤلاء المتخلفين جدا جدا اللي التخلف الحاد الذي وصل إلى حد العته، أصبح معتوها لا يدري عن شيء، وهو أن يكون مقياس الذكاء من 19 وأدنى كما يصنفها النفسانيون، هذا لم نخرجه لكم لأنه لا يفيدنا في حلقتنا، بمعنى أنه لما ترونهم فقط هكذا بالكاميرا مجرد شخص جالس بهيئة غريبة ويصرخ بك، يعني لا يخدم الفكرة، لا يرسل الرسالة التي نريدها نحن إلى إخوتنا. فأنا أقول هؤلاء الذين رأيناهم، أنا أكاد أن أجزم أن عددا ممن ربما يحتقرون ما بين أهلهم ولا يلتفت إليهم لأنه لم يؤتى منطقا أو لسانا ولم يؤتى حجة لاستخراج حقه، وبالتالي يظلمه غيره، كل هؤلاء سيسألنا رب العالمين عنهم. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني ضعفاءكم، لما يأتيه وفد يقول قربوا إلي الضعفاء المساكين في البداية، لا يأتيني الناس الأقوياء الذين أصلا يصدرون في كل مجلس ويحترمون في كل مكان، لا، يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون في معارككم وترزقون من السماء بهؤلاء الضعفاء الذين لا يلتفت إليهم أحد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه إثما وسيئة أن يشعر بنوع من الاحتقار لأخيه المسلم. انظر كيف حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وهؤلاء يا جماعة لهم الحق أن يعيش، له الحق أن يأكل، أن يشرب، أن يعتني به أهله، أن يشعر أن له حق في هذه الحياة. كيف نستطيع أن نتعامل معهم؟ سنذكرها بعد قليل بعدما نستمع إليك يا عبد الرحمن.
أنا أقول يا شيخ في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي ذكر في قسم اسمه المصطفين من عقلاء المجانين، وذكر كثير من المجانين المشهورين مثلا في ذلك الوقت، لكن لما قرأت ذلك القسم وجدت أن القاسم المشترك بين جميع القصص التي ذكرها أنه كان هناك فيه اهتمام كبير من المجتمع، واهتمام ومحاورة وتعامل حسن وأخذ آراء، مو يعني بالشرط أنك تأخذ آراء وتطبقها بحيث أنك تشعر أنه فيه اهتمام،
أحسن.
بل حتى أنه كان هناك اهتمام من الخلفاء، وذكر بعض القصص أنه مر الخليفة هارون الرشيد على أحد المجانين
بهلول
المجنون فأنشد له بيت، فأراد أن يعطيه الخليفة جزاء فقال أنه أنا ما أبغى، لكن من الممكن أنه لو مثلا هذا خليفة ولا شيء يقول هذا مجنون، لكن نرى أنه هنا عظمة الدين الإسلامي وأنه حتى مع المجانين، وهذا اللي نحن نحتاج لتطبيقه في مجتمعنا، أنه حتى نعطيهم رسائل إيجابية نحن مهتمين فيكم، بالتالي هو يتجاوب حتى مع الدواء مثل ما قال الدكتور في التقرير أنه يتجاوب تتحسن حالته العقلية.
أحسنت. هو طبعا ما ذكر عن هؤلاء فعلا بهلول بن راشد قالوا مر به هارون الرشيد فقال له عظني يا بهلول، فقال يا أيها الخليفة كم من آبائك من ملك؟ قال كثير. قال فأين قصورهم؟ قال تلك قصورهم. قال فأين قبورهم؟ بهلول هذا المجنون يسأل عمر بن عبد العزيز، قال يا أيها الخليفة أين قصورهم؟ قال تلك قصورهم. قال فأين قبورهم؟ قال هذه قبورهم، لأنه مر به عند المقابر، فقال يا أيها الخليفة تلك قصورهم فما أقربها من قبورهم، أفلا تتعظ؟ يعني أنت اليوم في قصرك وغدا في قبرك، لماذا لا تعمل لأجل أن يصلح الله تعالى حالك في قبرك وأنت في قصرك؟ أيها الأحبة الكرام، لا يزال معنا أيضا تقرير، وهو مقابلة مع عدد من الشباب العاملين في هذا المستشفى. ويعني كلمة حقيقة يعني يسر الله تعالى وألقيتها عليهم حول احتساب الأجر، سنعرضها لكم. وأيضا نحن نطالبكم بواجبات. طبعا أنا أعلم أن ربما يكون صعب تعملوا واجبات عن مجانين يعني، لكن يعني لو إنسان تصدق على أحدهم أو أطعمه مثل ما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاءه مجنون فقرب إليه الطعام الحسن وأخرجه إليه، فقال له قائل يا عبد الله بن عمر هذا مجنون والله ما يدري يأكل إيش، يعني خبز أصلي ولا خبز مشي حالك ما يدري. قال أنا أعلم أنه لا يدري، لكن الله يدري، الله عز وجل يدري أني أعطيته من أطيب طعامي، أني ما أعطيته شيء مشي حالك. فالمقصود أنه إذا تيسر أن تعملوا يعني واجبات حول هذا الموضوع، إما مثلا ربما بعض من يشاهدهم أطباء وممرضون في مستشفيات إذا تيسر يصورون لنا شيئا من ذلك. إذا عندكم بعض الأفكار في هذا نعرض لكم لوحة الواجبات، ثم نخرج فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، التعامل مع هؤلاء من الذين ابتلاهم الله عز وجل بتخلف العقلي، ممن يعيشون مع أهلهم، ممن يعيشون في مستشفيات، ممن يعيشون في مراكز تأهيل، ما هي الطرق التي نستطيع أن نتعامل بها التعامل الشرعي معهم؟ أولا تعالوا نتعرف على مراتب التخلف العقلي. يقولون أن التخلف البسيط اليسير هو الذي يكون نسبة الذكاء بين 55 إلى 69%، ثم يليه التخلف المتوسط الذي هو أقوى منه، يكون نسبة الذكاء ما بين 35 إلى 54%، ثم التخلف الشديد نسبة الذكاء بين 20 إلى 34%، ثم التخلف الحاد نسبة الذكاء أقل من 19%. كيف نتعامل مع المتخلف عقليا؟ أولا أيها الأحبة، ينبغي أن نحتسب الأجر عند الله عز وجل في هذا، وأن يعلم الإنسان الذي الأم التي عندها ولد متخلف عقليا، يعني أنا قرأت اليوم عن شخص عنده 4 3 أولاد وبنت كلهم عندهم أنواع من التخلف. أنا أقول يا جماعة لعل هذا هو الطريق الذي يدخلك الله تعالى به إلى الجنة. لا يرى الله عز وجل منك عدم رضا بالقضاء والقدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ارضى بما قسم الله لك تكن مؤمنا، فجعل من علامات الإيمان أن ترضى بما قسم الله تعالى لك. وأن كل إذا كان يا جماعة الإنسان يؤجر على الشوكة يشاكها له بها أجر ويكفر الله تعالى بها من خطاياه، فما بالك بمن يكون عندها ولد أو بنت أنا أتألم كلما رأيته، أتعب في تنظيفه، أتعب في تغيير الحفائظ له، أتعب في أكله في شربه، ربما كسر عندي زجاجة، ربما صنع شيئا في البيت يزعجني، فكل ما أصابني من هم أو وصب أو أذى أو زعل أو انشغال أو ربما منعني من أن أخرج في بعض حاجاتي سبب عنايتي به، هذا بلا شك كله أنني مأجور على هذا. أول نقطة احتساب الأجر عند الله عز وجل. النقطة الثانية الرفق به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. يا أخي هذا التخلف ربما هذا الصغير، ربما هذا الذي يعيش عمره 20 سنة يكون كل 5 سنوات من عمره تساوي سنة واحدة من عمر الإنسان السوي. يعني مثلا إذا أنت وأنا وفلان وفلان من الأسوية يزيد عقلك في كل سنة 10 نقاط فرضا يعني، فإن ذاك عقله يزيد كل 5 سنوات 10 نقاط. لذلك تلاحظ أنه ربما وهو أبو 20 سنة لا يستطيع أن يتحكم بالإخراج، ما يعرف يتكلم، لأن عقله لا يتطور سريعا كما يتطور هذا. مثل بعض أنواع الأشجار، بعض أنواع الأشجار خلال شهر ما شاء الله ترتفع مثلا 30 سنتي 40 سنتي، تصل إلى متر خلال سنة، بينما بعض أنواع الأشجار لا تصل إلى هذا إلا خلال 5 أو 6 سنوات. فلا بد من الرفق واللين به. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة، الدعاء، أن يدعو الله تعالى أن يشفيه. ولا شك أن الدعاء بإذن الله تعالى أنه نافع في مثل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. أيضا تمكينه من ممارسة بعض الأمور، مثلا اللعب، أن يمكن من اللعب. يا أخي بعض الأمور التي يعاني منها بعض المتخلفين ربما أن أهله يحبسونه في مكان ويرمون عند لعبتين ثلاث ويتركونه. طيب لماذا لا يأتي ويعطيه بعض الألعاب التي تنمي من عقله، بعض أنواع التركيبات مثلا، بحيث أنه بدل ما عقله لا يستعمل للتفكير أبدا لا يبدأ يستعمل للتفكير. طيب هذه التركيبة هذه في حجم هذه إذا سأضعها عليها، يأتي الأم تحتسب، الأب يحتسب، هذا الوقت الذي تصرفه معه بلا شك أنك مأجور عليه، لأنك لا ترجو منه إلا الإحسان إليه والرفق به والتودد إليه، وهذا بلا شك أنك مأجور عليه. الأمر الثاني المتابعة له، يعني صح أنا سألعب معه لكن أيضا أنا مسؤول عنه، لا بد أن ألاحظه وأتابعه. لذلك العلماء ذكروا أن الأم لو أهملت ولدها المأمورة هي بمتابعته، الولد الذي لا يعقل التصرف، يعني أفرض أم عندها ولد أبو 4 سنوات 5 سنوات وعندهم في البيت أسلاك كهرباء مكشوفة، عندهم مثلا مهندس كهربائي يصلح لمبات معينة، فالأسلاك الكهربائية مكشوفة في البيت والأم تعلم ذلك، ومع ذلك أهملت الولد، فجاء الولد ولمس هذه الأسلاك ومات، فيعتبر قتل خطأ من الأم ويلزمها صيام 2 شهر متتابعين. شوف الفقهاء كيف شددوا في هالمسألة لأجل أن الأرواح محترمة. كذلك هذا المتخلف عندنا بما أنه في حكم الطفل لا يملك التصرف في نفسه، يجب على الأم وعلى الأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب أنا إذا أطلقته يعمل ما يشاء لا بد أن أراعيه وأن أنظر وأن ألاحظ وأن أتابعه. هذا أيضا أيها الأحبة الكرام نقطة مهمة لأجل أن يعلم الإنسان كيف يعني يتعامل معه. إذن عندنا أول شيء الرفق، عندنا الملاحظة والمتابعة، عندنا الدعاء له، عندنا تمكينه من اللعب، الرفق واللين معه، ومنها أيضا المكافآت. ماذا نعني بالمكافآت؟ يعني إما تكون مكافآت حسية مثل مثلا إذا صنع الشيء الفلاني أو تدرب على أن يتغوط في الحمام مثلا وما شابه ذلك، أعطيه مكافآت حسية، أقول هذا حلاوة، هذا عصير، حتى يشعر أنه يتطور وأنه يكافأ، وبالتالي يحرص على أن يتدرب أكثر. أو مكافآت معنوية، يقال إذا سويت كذا نذهب بك للحديقة لأجل أن تلعب، إذا عملت كذا نحن نصنع كذا وكذا، ويشجع دائما لأجل أن يكون عنده نوع من هذا، بحيث أنه يعني يكون عنده نوع من التطور. قبل أن أكمل كيف التعامل معه نأخذ أخي من ألمانيا، أخوي فرج. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا يا فرج.
نحبك لله يا
الله يجزيك خير، أحبك الله تاني فيه يجعلنا وياك من أحبابك.
بالنسبة للموضوع الله يخليك، بالنسبة للموضوع النفسية للناس اللي عندهم مشكلة نفسية، يعني مع الأسف المجتمع العربي ينظرون إلى هذه الأشخاص يعني بشكل مش كويس، يعني بشكل بأنه يعني بالطبقة الثانية بالمجتمع، يعني طبقة أخرى. فإن أنا برأيي بأن هون أكو بألمانيا أكو نفس المشاكل، في ناس مصابين بالنفس أمراض النفسية، لكن الحكومة يخليهم يشتغلون في ورشات صغيرة عادي بحيث يمتون لهذا المشاكل.
أحسنت.
ويحتاجون برأيي يحتاجون إلى الجو، يعني إلى سفرات، إلى نزهات، بحيث يروحون إلى المناطق عند البحر بيأخذ.
أحسنت.
يعني
أحسنت. فهمت فكرتك فرج، وصلت، وهذه فعلا هي نقطة مهمة حقيقة، يعني أن البيئة كما ذكرنا قبل قليل التي يعيش فيها الإنسان الذي عنده نوع من التخلف، هذه البيئة إما أن ترفع منه وأن تطوره أو ربما يعني جرته إلى الأسفل. معنا أيضا أخونا من؟ أبو عمر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، حياك الله أبو عمر.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
تفضل. الله يحفظك.
الله يسلمك. الشيخ استفسار بسيط لو تكرمتك. يعني هل يمكن أن تكون يعني من أسباب الإعاقة العقلية والتخلف في مرحلة ما قبل الولادة أن تكون بالأم الحامل سحر أو مس؟
بسبب إيش؟
يكون بالأم أثناء حملها سحر يا مس، السحر يا المس تسبب في إعاقة الجنين.
أها، طيب سأجيبك عن ذلك بإذن الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. طبعا مسألة المس والسحر ما يتعلق بها، المشكلة أنها ليست لها مقاييس محددة تستطيع بها أن تحكم. يعني مثلا لو امرأة تعاطت مخدرات يعرف أن هذا المخدر فيه المادة الفلانية وهذه الإبرة التي أخذتها فيها المادة الفلانية، فتختلط بالدم وبالتالي يتغذى الطفل على كذا ويصاب بالمرض الفلاني فرضا، أو شربت مسكرات معلوم أن هذا المسكر فيه كذا وكذا. مشكلة المس والسحر ما يتعلق به إلى الآن ليس هناك قياسات يعني حقيقية ثابتة بحيث أنك تقول هذه قاعدة متفق عليها بين كل القراء. هناك قواعد متفق عليها بين الأطباء لأنها مبنية على مختبرات وقياسات معينة وأشياء يراها بعينه. مشكلة المس والسحر أنها تعرف بالتجربة، بكثرة التجارب، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم، لكني لا أستبعد عموما أن يكون ربما أن فيه نوع من التأثير، لكن أطمئن، الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فمهما كاد الشيطان كيده ضعيف. أنا أود أن أكمل كيف نتعامل مع المتخلف أيضا عقليا، تدريبه على المهارات والعناية بالذات، مثل أن يأكل بنفسه ويشرب. يا أخي ليس دائما يعني نحن مطالبون أن الأم تأكل وتشرب، تضع الطعام تقول له خذ الملعقة يلا أنت عود نفسك كيف تأكل كيف تشرب، لا أكل باليمين لا أرفع الملعقة، يعني أنت قد تتعب أول شيء 100% معه، المرة الثانية ستتعب 90%، المرة الثالثة ستتعب 80%، ثم بالمرة رقم 100 خلاص سيتعلم أن الملعقة توضع كذا ثم ترفع بطريقة الفلانية. يا أخي إذا كان عفوا الحيوانات تتعلم وتتدرب وهي حيوانات، والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمنا بني آدم، فما بالك بالمتخلف؟ هذا تعويده في الأكل والشرب. تعويده أيضا على ارتداء وخلع الملابس، لا تكون الأم هي دائما التي تلبسه، أو الأب، أو إذا كان عنده ممرض أو ممرضة لا يكون هو الذي دائما يقول تعال أنزع ملابسك تعال ألبسك الملابس، لا يقول يلا افتح الزرار افتح الزرار أنا ما افتح الزرار يلا هكذا تعال نحن مع بعض. فإذا فتح الأزرة وخلع الثوب ولبس الآخر، بعدها يا جماعة ربما بعد 5-6 سنوات يصبح خلاص هو يأكل بنفسه، يفتح باب الحمام بنفسه، يقفل الباب بنفسه. لماذا ندعه دائما ليس عنده أي قدرة على الإقدام، أي قدرة على أن يدرب نفسه على أن يحاول؟ إذا كنت لا تستطيع نقول حاول، ما أعرف طيب تعلم، أما أن يبقى الإنسان هكذا فهذا غير جيد. هذه النقطة الثانية، تدريبه على الأكل والشرب وعلى ارتداء الملابس. أيضا على الإخراج، أن يصبح يستطيع أن يخرج يعني في الحمام البول والغاط ما شابه ذلك. أيضا العناية بالنظافة الشخصية، وهذه أيها الإخوة والأخوات مهمة جدا، بمعنى أن بعض الأسر أحيانا يعني مع الأسف تجد أنه لما يكون عندهم واحد من أولادهم عنده نوع من التخلف تلاحظ دائما ملابسه متسخة، شعره مليء بالدهون والغبار، ربما مضى له ما لا يقل عن 2 أو 3 أسابيع لم يغسل وينظف بالشامبو، لا يعتنون بقص شعره وتلطيف مظهره، يعني نوع من الإهمال حقيقة، وكأنهم متورطون به يبحثون عن اللحظة التي يهارقهم فيها، يعني كما قيل لا حي فيرجى ولا ميت فينسى، بل أنا أقول هذا له حق أن يلبس اللباس الحسن، له حق أن يأكل الطعام الحسن، له حق أن يصرف له الوقت، له حق يا أخي أن يعالج، له حق أن يعالج. يعني أنا تعجبت من استفتاء جاءني قبل كم يوم، شخص عنده ولد معوق فيقول إن ولدي هذا يا شيخ يصيبه تشنجات، فأذهب به إلى المستشفى، معوق عنده إعاقة جسدية ليست إعاقة عقلية، إعاقة جسدية، فيقول إن الطبيب يبدأ يعمل له تنفس صناعي ويعطيه منشطات حتى يعود إلى صوابه. السؤال ما هو؟ يقول هل يجوز يا شيخ أني إذا ذهبت به إلى المستشفى أقول للطبيب لا تعطيه أي منشطات، خل إن حيا إن بقي حيا الحمد لله، إن مات الله يرحمه، هل يجوز ذلك يا شيخ أم لا يجوز؟ قلت له يا أخي لا يجوز، هذا له حق في الحياة ويجب شرعا عليك أن تبذل ما تستطيع في سبيل أن يبقى على حياته، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لا بد أن ينتبه مثل هذه المسألة، خاصة أن بعض هؤلاء المتخلفين عقليا يفيد معهم الرقية الشرعية. أنتم تعلمون أنه ربما أن بعض هؤلاء بسبب مس بسبب سحر، بل إنني أعلم يقينا يعني أن لما أقيم حد القتل على ساحر في الرياض قبل أظن 9 سنوات أو 10 سنوات قبض على ساحر وكان بيته مليء بأنواع من السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حد الساحر ضربة بالسيف، فنفذ ولله الحمد فيه ذلك، شفي 4 مجانين كانوا في أحد المستشفيات النفسية، وهذا وقفت عليه بنفسي 4، فإذا هم مصابون بأنواع من السحر أدت بهم إلى نوع من التخبيل، فلما قتل الساحر الذي سحرهم انفكت عنهم هذه الأسحار ورجعوا إلى صوابهم. فالمقصود أنه الرقية الشرعية مع هؤلاء تنفع بإذن الله. نأخذ اتصال من؟ أختي أسماء تفضلي.
ألو مساء الخير.
مرحبا حياكم الله، تفضل الله يحفظك.
وشكرا كثير على هذا الموضوع صراحة يعني.
الله يجزيكم خير. الله يجزيكم.
أخي أنا عندي طفل يعني طفل معاق وعنده توحد يعني. يعني لكن ذكي يعني ذكي ويفهم يعمل كل حاجة. لكن عنده عنف ويضرب يعني. حتى يهدد بالقتل مرات يعني.
كم عمره؟
عمره 11 سنة. وانا بصراحه انا كنت متزوجه ومطلقه وانا في لندن عايشه مع لوحدي ومع بنتي الثانيه اختي الصغيره. يعني المشكله بصراحه الحكومه الانجليزيه ما قصرش معايا. المشكله هم عرضوا علي يروح مدرسه خاصه ويرجع البيت عطل. اشنو الشرع يقول في هالشيء؟ هل يعني ابقى معاه معانيه؟
طيب اختي اسماء، هذه المدرسة الخاصة يعتنون بتطويره وتعليمه وكذا؟
كل شيء كل شيء كل شيء.
خلاص ما في بأس، أنت يعتني بالأمور الثانية، إذا كان يمكن أن يعلم الصلاة، يعلم العبادة، أنت غطي هذا الجانب وهم يغطون الجانب التدريبي الإنساني إن شاء الله، وأسأل الله أن يشفيه وأن يقر عينك به يا رب العالمين. الله يحفظك. أختي أختي أمل، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بك، تفضلي أمل.
شكرا دكتور.
الله يحفظك.
بس إذا كان الإنسان سوي يعني ما في شيء من الإعاقة، هل نتيجة السحر وقلة إيمان الشخص الدين الإعاقة بعد الشيء؟
قصدك الإعاقة العقلية؟
أيوة، أنه يعني الإنسان يتوهم أو يكون صحيح سوي له سحر وقلة إيمان يمكن تساعد على هالشيء.
أها طيب سوي.
أسأل سؤال ثاني بس.
تفضلي.
التكتم على الساحر.
التكتم على الساحر.
انه اذا الانسان يعرف ساحر ويعرف مدى ايذائه للناس وسكت عنه، يمكن يكون بسبب انه ما بده يجيب مشاكل لحاله، يعني مو انه بده يتستر عليه. يعني شو عن هالشيء هذا؟ يا ريت.
جميل، يعني سأجيبك عن ذلك باذن الله، سأجيبك عن ذلك. اختي من الامارات، السلام عليكم. اختي وفاء.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي، الله يحفظك وفاء.
بس شيخ كنت تسال عشان في اشتغل في مركز للمعاقين، يعني
ايه
في هم كبار في السن شويه، فيوم ادخل يعني في تكون ترحيبات وكلامات منهم احضان، وهاي هل في هاي مشكله ولا عادي؟
هم معاقين عقليا ولا جسديا؟
معاقين عقليا.
كم اعمارهم؟
يعني في الثلاثينات في العشرينات.
ياخذونك بالاحضان
يعني؟ ايه.
طيب لو لم تتجاوبي معه ايش يحصل؟ يعني لو قلتي له أهلا حياك الله كيف حالك؟
يزعل.
ما ممكن رجل أنه يمارس هذا بدلك؟
هو مش بشكل يومي، يعني أحيانا نحن نطوف عليهم، يعني ندخل معهم، يعني نجتمع.
يعني أقصد يعني أختي يوم. أختي وفاء، نعم. هل هذا هو نوع من العلاج الذي تمارسونه معهم؟
العلاج؟
يعني هل هذا القبول لأن يأخذك بالحضن، هل هو نوع من العلاج اللي تقصدينه أنت؟ ولا هذا ما له ما له دخل بالعلاج النفسي؟
لا ما له دخل، بس هو لان مرتاح نفسيا معي او مع زميلاتي في الشغل.
لا اذا بنتي وفاء الله يحفظك، انت كم عمرك الله يسلمك؟
23.
الله يحفظك ويحرسك ويحفظ لك شبابك. لا والله يا بنتي ما يجوز ياخذك بالحضن، لا مجنون ولا عاقل. يعني العلماء نهوا حتى عن المصافحه، قالوا الا اذا كان امراه كبيره في السن لا تشتهى وكذا، لكن لما تصير واحدة شباب مثلك وداخل على واحد أبو 30 سنة ويضمها ويقول له والله أنا مشتاق لك وأنا أشكرك، لا ما يجوز يا وفاء. وأسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على يعني على نيتك الصالحة أنت بتعاملك معهم، لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فالعمل غير صحيح أنك تقبلين أنه يضمك وما شابه ذلك، وأسأل الله أن يشفيهم. طيب أنا سأجيب على سؤال أختي، هل السحر يؤثر أو لا يؤثر؟ أختي أمل من سوريا، السحر قد يبتلي الإنسان بأنواع من التخيلات أحيانا، وربما فسرها الناس على أنها جنون، يبدأ يتخيل يقول شو مثلا هذا الآن بيضربني، هذا بيطعني، السكين هذه نازلة علي، يقولون يا أخي ما في سكين، ما في أحد عندك، فيتهمونه في عقله، ويكون أحيانا سحر اسمه سحر التخييل، كما قال الله عز وجل عن موسى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى عليه السلام يرى حبال وعصي تحولت حيات، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأنهم سحروا أعين الناس وسحروا موسى من ضمن ذلك عليه السلام. هذا سحر التخيل، أن يخيل له أشياء، هذا بالرقية الشرعية بإذن الله تعالى يزول. بقي معي كلام حقيقة حول التعامل أيضا مع المتخلف، كيف يكون نتعامل معه، ما هي الطريقة الشرعية له. بقي معنا أيضا تقرير في المستشفى، أيضا لا يزال بقي شيء منه، بقي واجباتكم التي أرسلتموها، بقي استقبال اتصالاتكم الغالية علينا، هذا كله إن شاء الله تعالى نأخذه بعد لوحة الواجبات وبعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول ما يتعلق بالمتخلفين عقليا، ولم يبقى معنا إلا قريب من 12 دقيقة. أختم معكم ما يتعلق بتدريبه والتعامل معه. أيضا ينبغي أن يدرب على المهارات الاجتماعية، مهارات الاتصال بالآخرين، السلام، كيف الحال، عساك طيب ونحو ذلك، مراعاة درجة عقله. أحيانا يكون عقله يعني ليس غبيا كثيرا أو ليس مصابا كثيرا. منها أيضا تدريبه على الاستجابة للتعليمات، أحضر هذا القلم، اشرب الماء، اللعب، التعاون معه فيما يريد. هذه أمور حقيقة مهمة، يعني أن يدرب عليها مثل هذا المصاب منذ صغره. حتى الذين في المستشفيات يا أخي لا تهملوهم، يبقى له حق التعليم، ويعني هذا من الإحسان إلى الآخرين. والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب نحن معنا اتصالات الآن، ومعنا أيضا التقرير الأخير نريد أن نخرج إليه، ومعي كلام عند عبد الرحمن نريد أن نستمع. طيب عبد الرحمن تبغى ناخذ التقرير وأرجع إليك؟ طيب أيها الأحبة، معنا التقرير الأخير لنا في مستشفى الأمراض العقلية، وهو تقرير قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
لما رأيت أحوالهم يعني اللي بيعمل معهم بيتعب بصراحة، يعني أنا أقول إذا أهلهم ما تحملوهم كيف بيتحملهم غير، خاصة إذا ما كان أحيانا هناك محفزات كثيرة تجعل الواحد يبذل. فأنا أقول والله احتسبوا، ولعل الباب اللي تدخلون منه إلى الجنة وتعاملكم مع هؤلاء. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بامرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب كلب. قال الصحابة يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ يعني لما نرأف بالحمار والكلب والناقة لنا أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر. فهؤلاء بلا شك أنهم يعني أعز عند الله تعالى وأرفع ممن وصفنا، ومع ذلك يعني هؤلاء يبقى أنهم أهل إسلام، وأن الله تعالى ابتلاه بهذا البلاء. يا والله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ويقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أحيانا رب العالمين يعطي الواحد قوة ويأخذ من العقل. احتسبوا أجركم. والرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اللطف، التعامل، التحمل، يعني الرأفة بهم، محاولة التوصيل بينهم وبين أهلهم. يعني أنا أقول لو حصل لك مثلا رقم جوال واحد من أولاد هؤلاء اللي يكون عاق، لو أرسلت له رسالة بس يا أخي أسأل الله أن يوفقك لكل خير، ترى أبوك صار له عندنا سنة ولا سنتين ولا 7 سنوات ما أحد زاره، ليتك تحتسب وتزوره، ترى الزيارة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ربما يا أخي أنها توافق منه قلبا، والزيارة مفتوحة. والله أنا أقول إذا لابد حقيقة من الاتصال ومن توعيتهم، بعضهم يكون نساء، وعسى الله أن يعظم أجركم، ترى والله الناس يدعون.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت حقيقة كلمة توجيهية للإخوة العاملين في الفريق الطبي، وإن شاء الله تعالى أنها تنفعنا جميعا. معنا عدد من الاتصالات، أنا حقيقة معي أيضا عدد من النقاط، والشباب أيضا أخبروني أن معهم عدد من النقاط يريدون أن يطرحوها، لكن لا مانع أن نستمع اتصالاتكم بعد سؤالك. يا عصام أنت ذكرت أن عندك سؤال مهم.
طبعا عبنية. يا شيخ محمد، يعني زي ما ذكرت أنه هذه مهارات. طيب إذا من ناحية دينية هل يلزم هذا الشخص أنه نهتم فيه ونعلمه العبادات والصلاة النظافة الشخصية، يتوضأ،
ألا يبقى على ثوبه نجاسة؟
نعم الأشياء هذه.
حقيقة هذا أمر مهم. أنا قابلت يوما شخصا كان أصم وأبكم لا يتكلم ولا يسمع، وكان يبكي يقول يا شيخ وصل عمري إلى 15 أو 20 سنة، أهلي ما علموني صلاة ولا صوم، تركيني هكذا في البيت. هذا هو عاقل، حتى اهتدى بعدين وتعلم، فما بالك بمثل هذا. أي إنسان يا جماعة يعني عنده تخلف من أنواع التخلف العقلي وهو قادر على أن يصلي، يجب على أهله أن يعلموه الصلاة. يعني إذا كان الصبي أبو 7 سنوات يؤمر بالصلاة، فما بالك بمن كان أكبر منه سنا وإن كان أقل منه عقلا. الصوم إذا كان عقله معه أمر به، أما إذا كان عقله ليس معه فصومه غير صحيح لو صام، لأن من شروط وجوب الصوم وجود إيش؟ العقل. فما دام العقل غير موجود لا يجب عليه الصوم. الحج كذلك لا يجب عليه، ولا يجب عليهم أن يحججوا عنه. يعني بعض الناس يقولوا والله ابننا مجنون سنوكل من يحج عنه، نقول أصلا الحج غير واجب عليه حتى توكل من يحج عنه. متى توكل؟ لو كان معاقا إعاقة حركية نعم ممكن، لكن ما دام أن كذلك لا يجب. فكذلك النظافة الشخصية من النجاسات هذا كله واجب عليهم أن يفعلوا، لأنه أقل الحق عليهم. طيب معنا أيها الأحبة تقرير الواجبات التي أرسلتموها إلينا، نشوف واجباتكم صح أم خطأ، فتابعوها معنا.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
فكرته اني اربط عيون اختي الصغيره موده عشان تحس باحساس اخوانا ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم عمى بصري عشان تساعدهم، ويقدر اي واحد انه يسوي هذا العمل مع اخوه الصغير ولده. اي أنا مفتبه له عشان ما تضيح ومشي. يلا أنا الحين أقدم فكرة ثانية اللي هي أقدم له طعام وهي ما تعرف إيش نوعه، وعشان تعرف الشخص اللي عنده مثل هذه الحالة، أخواننا اللي عنده مثل هذه الحالة، إنه إذا قدم له طعام وهو ما يعرف إيش نوعه. فكرة وش حسيتي؟
حسيت انه خايفة وانا نازل الجبل انه بطيح والدنيا ظلمة.
انا في الصف الثاني متوسط، انا ادرس منازل في البيت. اخي عبد الله هو الذي له الفضل الكبير في تفوقي ودراستي، لانه هو الذي يذاكر لي. انا احفظ من كتاب الله 10 أجزاء ولله الحمد، احفظ متن الغلمان. سألت عليكم الان شيئا من القرآن الكريم وشيئا من الغلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
طبيعتنا كآدميين مفطورة على عدة احتمالات، بما يعني أن الخالق عز وعلا عندما كون أجسادنا عمل حسابا لإمكانية إصابة بعض الأعضاء بأي طارئ، فأوجد لها رديفا يحل محلها ويقوم بمهامها. فالأطراف والأعضاء الفاعلة تظل عاملة لو اعتل أحدها أو فقد فاعليته، فهناك يد أخرى ورجل أخرى، وكذلك العين والأذن والكلى، بما يعني أن الإنسان لا تنتهي حياته بمجرد تعرضه لأي انتكاسة مفاجئة، لأن البديل موجود. ويكفي أن غرفة العمليات البشرية في الدماغ تعمل لكي يظل الواحد منا قادرا على الفرز والتقييم والتخطيط ومعرفة الصالح من الطالح والمفيد من المسيء. وتبقى الأداة المنفذة وهي أحد أعضاء الجسم أو أكثر من عضو يساعد الواحد منا على تسيير شؤونه وفق أفضل الشروط. وهل علينا أن نتذكر فاقد البصر طه حسين الذي كان عبقري البصيرة وعميدا للأدب العربي في كل زمان، كمثال نموذجي نطرحه لنقول إن الإعاقة لم تعد سدا منيعا أمام الإنسان لكي يتابع حياته وبشكل أقرب إلى الطبيعي. وهناك كثيرون ممن أعاقت حوادث معينة حركتهم، لكنهم يجلسون خلف مكاتب يستحيل معها أن يعرف من يلتقيهم، ولأول مرة أنهم لا يقدرون على المشي كالآخرين، لكنهم بالمقابل يقومون بكل المهام التي يؤديها إنسان ناجح وصحيح وماهر في مهنته دون نقصان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هذه كانت يعني ما يتعلق بحلقتنا المعاقين، وصلى الله يجزي الإخوة الذين أرسلوا. كما ذكرت وصل ما بين 400 إلى 500 رسالة حقيقة، لكن لا نستطيع أن نعرضها كلها. أنا أيضا معي عدد من النقاط، الشباب معهم عدد من النقاط، لكن المخرج يقول لي بقي معنا 5 ثواني. هذه 5 ثواني سأدعها شكرا لكم ودعاء لكم على متابعتكم لنا، وأسأل الله تعالى يجزيك خير الجزاء. أيضا أبنائي الله يحفظهم، ابن عبد الرحمن وعصام، جزاكم الله خير. وإن كان أنا أوراقا أرى أوراقا بين يديكم وحرصا منكم على الكلام، لكن الوقت أحيانا يكون ليس معنا، لكني أؤكد حقيقة على أهمية هذه القضية التي تكلمنا عنها، أن هؤلاء لهم حق في المجتمع، أن الله عز وجل سوف يسألنا عنهم، أنه ربما أن إحساني أنا إلى ضعيف أو إلى مسكين أو إلى مجنون رأيته في الشارع فقربت إليه طعاما، ربما نظر الله تعالى لي فوفقني بسبب إحساني لهذا الضعيف الذي لم يلتفت إليه أحد. فأنا أحث الإخوة على أن يصوروا ذلك، يحسنوا إليهم في الشوارع ويصوروا ذلك، لعل الله أن يأجرنا جميعا. بارك الله فيكم، أسأل الله لنا ولكم جميعا الشفاء والقبول، ولإخواننا أسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء، بارك الله تعالى فيكم. أعتذر أيضا للمتصلين حقيقة الذين لم نستقبلهم، والعين بصيرة واليد قصيرة. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.